نسألكم عن التقليد. فعندنا الشيخ عبد الرحيم الطحان يقول في جواز التقليد: تقليد المذاهب الأربعة التي اختار منها المذهب الحنفي، يقول: الانتساب إلى مذهب من هذه المذاهب والتقيد بها والتعصب لها خلق حميد وهدي رشيد، وما بعد ذلك إلا الضلال البعيد. ويقول: التعصب لها تعصب للإسلام، والتنكر لها تنكر لدين الرحمن. ويقول في من ذم التقليد: هذه المذاهب مضى عليها 13 قرنا يتتابع عليها الجهابدة من محدثين وفقهاء وأصوليين، فمن نازعها وضللها فعليه غضب رب العالمين، ومن خرج عنها ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. ويقول في الشذوذ الذي تصاب به الأمة في هذا الزمان، يقول: وهذا الشذوذ يتمثل في دعوات تجديدية تتمثل في الدعوة إلى العودة إلى الكتاب والسنة ونبذ مذاهب الأئمة الأربعة المتبعة. ويقول في من تمثل ببيت الإمام الذهبي رحمه الله تعالى: العلم قال الله قال رسوله، والنص والإجماع فادأب فيه، وحذار من نصب الخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه. يقول الطحان: وأنا أقول لهذا المخرف الضال: على رسلك وتأمل قولك ولا تتكلم بالباطل، وإذا زينت لنفسك الباطل فلن يتزين لنا باطلك إذا خالفت أئمتنا وجعلت خلافك بينهم خلافا بين نصوص الكتاب، خلافا بين ربنا وأئمتنا. والله ما حالك إلا كحال اليوسف والباباوات. ويقول: وأنت تدعو إلى نصوص الكتاب والسنة، لكنك تدعو إلى أن وأنت لا تدعو إلى اتباع نصوص الكتاب والسنة، ولكنك تدعو إلى اتباعك وتجعل نفسك بمنزلة الله. إن ذلك ضلال ضلال، وليس بين الفقهاء وبين رب الأرض والسماء مخالفة. يقول: وما هذه الدعوة إلا دعوة لاتباعهم وتقليدهم بالباطل والعدوان، لدعوة إلى دعوات تجديدية. يقول: وإذا كانوا ينتسبون زورا وبهتانا إلى السلفية، فوالله لا سلف لهم إلا الخوارج. انتهى كلامه من شريط الصوم جنة الوجه الثاني. فالسؤال: نسألكم ما هو حكم التقليد سواء كان للخاصة أو للعامة، وما تعليقكم على هذه المقالة وهذا التفسير؟
الحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمنذ أشهر وإخواننا أهل السنة باليمن وبغير اليمن يستفسرون عن أمر عبد الرحيم الطحان، وأنا أتأخر عن ذلك وأماطلهم حينا فحينا. وإن كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: مطل الغني ظلم، لكن أقول لعل الرجل يرجع هذا أمر. أمر آخر أذكر أمر آخر أذكر أشرفته ودعوته عند أن كان بأبها، فله أشرفة قيمة وله دعوة قيمة، وكان واقفا في وجه الحجريين وواقفا في وجه المبتدعة. فأقول لعل الإخوة الذين بلغونا عنه ما بلغونا لم يكونوا متثبتين، ومع كثرة الأخبار عنه فإنني أقول كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ونقول أيضا: إنا لله وإنا إليه راجعون. فأحسن الله أداءنا فيك يا عبد الرحيم الطحان، فأين أشرطتك التي سمعناها وسمعها الناس واستفادوا منها؟ وأين دعوتك عند أن كنت بأبهى؟ نعم، ثم بعد ذلك يحصل منك ما حصل، فإنا لله وإنا إليه راجعون. أما مسألة التقليد فإن معناه في اللغة مأخوذ من القلادة، وكأن الشخص الذي يقلد قد وضع نفسه كالقلادة في رابض ما يقلده. وأما في اصطلاح أهل العلم فأحسن تعريف الله هو تعريف ابن الهمام، وهو اتباع من ليس بحجة بدون حجة. وينبغي أن يقرأ السؤال من أوله فقرات، فإن في أثنائه فقرات موبقات، فينبغي أن يقرأ من أوله من أجل أن يرد على كل فقرة أو فقرتين التي يعني معناها مرتبط واحد يسأل عنها مرة أخرى. نعم،
بسم الله. يقول في هذا الشريط: الانتساب إلى مذهب من هذه المذاهب والتقيد بها والتعصب لها خلق حميد وهدي رشيد، وما بعد ذلك إلا الضلال البعيد.
أقول: التقيد بمذهب من المذاهب من هذه المذاهب يعتبر بدعة حدثت بعد القرون المفضلة، كما قاله محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني رحمه الله تعالى في كتابه القيم إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد. ورب العزة يقول في كتابه الكريم: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. ويقول سبحانه وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. ويقول سبحانه وتعالى حاكيا عن الكفار: إنا وجدنا آبانا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. ويقول سبحانه وتعالى: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. فهذه هي الحجة الملعونة التي جعلت بين الكفار وبين دين الله حاجزا. ولقد أحسن الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى إذ يقول في كتابه القيم وهو مسائل الجاهلية، يقول: التقليد أصل من أصول الكفر. وهو لا يعني أن المقلدين أن الأربعة كفار، لا يعني هذا، لكن يعني أنه من حجج الكافرين الذين يحتجون بها. نعم، ويقول الله سبحانه وتعالى منكرا على المقلدة وعلى أهل الكتاب: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فنعم، هذه المذاهب فرقت المسلمين وشتتت شملهم وجعلتهم شيعا وأحزابا. فالأقبح من هذا أنهم تنازلوا عن تقليد الأئمة الأربعة إلى تقليد أتباعهم ثم إلى تقليد أتباعهم أي أتباع الأتباع، ثم بعد ذلك إلى العكوف على مختصرات خالية من قال الله قال رسول الله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم بعد ذلك أيضا إلى تقليد أعداء الإسلام. نعم، لأن المسلمين أو لأن علماء المسلمين ما ربطوا العامة بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الأئمة الأربعة براء من تقليدهم. فقد قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى: أيها الناس، إنا بشر نقول القول اليوم ونرجع عنه غدا، فخذوا من حيث أخذنا. وقال مالك: كل يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال الشافعي: إذا صح الحديث فهو مذهبي. وقال الإمام ما وقال الإمام أحمد: لا تقلدني ولا تقلد مالك ولا تقلد الأوزاعي، وخذ من حيث أخذنا. وأنت إذا قرأت التاريخ في البداية والنهاية تجد ما يذهلك من الفتن في المساجد.
نسألكم عن التقليد، فعندنا الشيخ عبد الرحيم الطحان يقول في جواز التقليد: تقليد المذاهب الأربعة التي اختار منها المذهب الحنفي، يقول: الانتساب إلى مذهب من هذه المذاهب والتقيد بها والتعصب لها خلق حميد وهدي رشيد، وما بعد ذلك إلا الضلال البعيد. ويقول: التعصب لها تعصب للإسلام، والتنكر لها تنكر لدين الرحمن. ويقول في من ذم التقليد: هذه المذاهب مضى عليها 13 قرنا يتتابع عليها الجهابدة من محدثين وفقهاء وأصوليين، فمن نازعها وضللها فعليه غضب رب العالمين، ومن خرج عنها ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. ويقول في الشذوذ الذي تصاب به الأمة في هذا الزمان، يقول: وهذا الشذوذ يتمثل في دعوات تجديدية تتمثل في الدعوة إلى العودة إلى الكتاب والسنة ونبذ مذاهب الأئمة الأربعة المتبعة. ويقول في من تمثل ببيت الإمام الذهبي رحمه الله تعالى: العلم قال الله قال رسوله، والنص والإجماع فادأب فيه، وحذار من نصب الخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول تقيه. يقول الطحان: وأنا أقول لهذا المخرف الضال: على رسلك وتأمل قولك ولا تتكلم بالباطل، وإذا زينت لنفسك الباطل فلن يتزين لنا باطلك إذا خالفت أئمتنا، وجعلت خلافك بينهم خلافا بين نصوص الكتاب، خلافا بين ربنا وأئمتنا، والله ما حالك إلا كحال اليوسف والباباوات. ويقول: وأنت تدعو إلى نصوص الكتاب والسنة، لكنك تدعو إلى أن وأنت لا تدعو إلى اتباع نصوص الكتاب والسنة، ولكنك تدعو إلى اتباعك وتجعل نفسك بمنزلة الله. إن ذلك ضلال ضلال، وليس بين الفقهاء وبين رب الأرض والسماء مخالفة. يقول: وما هذه الدعوة إلا دعوة لاتباعهم وتقليدهم بالباطل والعدوان، لدعوة إلى دعوات تجديدية. يقول: وإذا كانوا ينتسبون زورا وبهتانا إلى السلفية، فوالله لا سلف لهم إلا الخوارج. انتهى كلامه من شريط الصوم جنة الوجه الثاني. فالسؤال: نسألكم ما هو حكم التقليد سواء كان للخاصة أو للعامة، وما تعليقكم على هذه المقالة وهذا التسبيح؟
الحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمنذ أشهر وإخواننا أهل السنة باليمن وبغير اليمن يستفسرون عن أمر عبد الرحيم الطحان، وأنا أتأخر عن ذلك وأماطلهم حينا فحينا، وإن كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول مطل الغني ظلم، لكن أقول لعل الرجل يرجع هذا أمر. أمر آخر أذكره أمر آخر أذكر أشرطته ودعوته عند أن كان بأبها، فله أشرطة قيمة وله دعوة قيمة، وكان واقفا في وجه الحجريين وواقفا في وجه المبتدعة. فأقول لعل الإخوة الذين بلغونا عنه ما بلغونا لم يكونوا متثبتين، ومع كثرة الأخبار عنه فإنني أقول كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، ونقول أيضا إنا لله وإنا إليه راجعون. فأحسن الله عزاءنا فيك يا عبد الرحيم الطحان، فأين أشرطتك التي سمعناها وسمعها الناس واستفادوا منها، وأين دعوتك عند أن كنت بأبها؟ نعم، ثم بعد ذلك يحصل منك ما حصل، فإنا لله وإنا إليه راجعون. أما مسألة التقليد فإن معناه في اللغة مأخوذ من القلادة، وكأن الشخص الذي يقلد قد وضع نفسه كالقلادة في رطب ما يقلده. وأما في اصطلاح أهل العلم فأحسن تعريف الله هو تعريف ابن الهمام، وهو اتباع من ليس بحجة بدون حجة. وينبغي أن يقرأ السؤال من أوله فقرات، فإن في أثنائه فقرات موبقات، فينبغي أن يقرأ من أوله من أجل أن يرد على كل فقرة أو فقرتين التي يعني معناها مرتبط واحد يسأل عنها مرة أخرى. نعم،
بسم الله. يقول في هذا الشريط: الانتساب إلى مذهب من هذه المذاهب والتقيد بها والتعصب لها خلق حميد وهدي رشيد، وما بعد ذلك إلا الضلال البعيد.
أقول التقيد بمذهب من المذاهب من هذه المذاهب يعتبر بدعة حدثت بعد القرون المفضلة، كما قاله محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني رحمه الله تعالى في كتابه القيم إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد. ورب العزة يقول في كتابه الكريم: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. ويقول سبحانه وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. ويقول سبحانه وتعالى حاكيا عن الكفار: إنا وجدنا آبانا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. ويقول سبحانه وتعالى: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. فهذه هي الحجة الملعونة التي جعلت بين الكفار وبين دين الله حاجزا. ولقد أحسن الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى إذ يقول في كتابه القيم وهو مسائل الجاهلية، يقول: التقليد أصل من أصول الكفر. وهو لا يعني أن المقلدين أئمة الأربعة كفار، لا يعني هذا، لكن يعني أنه من حجج الكافرين الذين يحتجون بها. نعم. ويقول الله سبحانه وتعالى منكرا على المقلدة وعلى أهل الكتاب: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فنعم، هذه المذاهب فرقت المسلمين وشتتت شملهم وجعلتهم شيعا وأحزابا. فالأقبح من هذا أنهم تنازلوا عن تقليد الأئمة الأربعة إلى تقليد أتباعهم، ثم إلى تقليد أتباعهم أي أتباع الأتباع، ثم بعد ذلك إلى العكوف على مختصرات خالية من قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم بعد ذلك أيضا إلى تقليد أعداء الإسلام. نعم، لأن المسلمين أو لأن علماء المسلمين ما ربطوا العامة بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الأئمة الأربعة فراء من تقليدهم. فقد قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى: أيها الناس، إنا بشر نقول القول اليوم ونرجع عنه غدا، فخذوا من حيث أخذنا. وقال مالك: كل يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال الشافعي: إذا صح الحديث فهو مذهبي. وقال الإمام أحمد: لا تقلدني ولا تقلد مالك ولا تقلد الأوزاعي، وخذ من حيث أخذنا. وأنت إذا قرأت التاريخ في البداية والنهاية تجد ما يذهلك من الفتن في المساجد.